بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن التشبيه يأتي لأغراض متعددة. من يذكرها أو يذكر ما تيسر منها؟ نعم يا أكرم. يأتي التشبيه يكون المقصود من إيراده بيان إمكان المشبه، هذا الأول. ثاني يا محمد، بيان حاله. الثالث، بيان مقدار حاله. الرابع محمد، تقرير حاله. والخامس، تزيين المشبه أو تقبيحه. وأخ يقول: كيف نفرق بين بيان الحال وبيان تقرير الحال؟ بين بيان الحال وبين تقرير الحال. بيان الحال: حين يجهل الحال يأتي التشبيه لبيانه. المشبه: إن كان غير معروف الصفة، المشبه وإن كان غير معروف الصفة قبل التشبيه فبإتيان التشبيه. بيان الحال حين يكون المشبه غير معروف الصفة، يكون المشبه غير معروف الصفة فيأتي التشبيه لبيانه. أما في تقرير الحال فإنه يكون معروف الصفة، لكن يحتاج إلى تثبيت وإيضاح كما مرت في الأمثلة. والتشبيه المقلوب، التشبيه المقلوب ما هو؟ التشبيه المقلوب هو محمد جعل المشبه به مشبها، يعني جعل المشبه مشبها به، جعل المشبه مشبها به بادعاء أن وجه الشبه فيه أقوى وأظهر، يكون في باب الادعاء. من أي أنواع التشبيه هذا؟ حين أقول: فاح الزهر كأنه ذكرك الجميل، فاح الزهر كأنه ذكرك الجميل مقلوب. نعم، هذا البيت ما الغرض من التشبيه فيه؟ وإذا أشار محدثا فكأنه قرد يقهقه أو عجوز تلطم، ما هو الغرض؟ خلدون، تقبيح. وما هو الغرض أيضا في قوله: وأنا ابن سوداء الجبين كأنها ذئب ترعرع في نواحي المنزل، الساق منها مثل ساق نعامة، والشعر منها مثل حب الفلفل. ما الغرض من هذا التشبيه؟ نعم، تقبيح. الغرض التقبيح. قال المصنف رحمه الله تعالى: بلاغة التشبيه. وبعض ما أثر عن العرب والمحدثين. المحدث أي المتأخر، والمقصود بهم الذين أتوا بعد عصر الاحتجاج باللغة. قال: تنشأ بلاغة التشبيه من أنه ينتقل بك من الشيء نفسه إلى شيء طريف يشبهه أو صورة بارعة تمثله. وكلما كان هذا الانتقال بعيدا قليل الخطور بالبال أو ممتزجا بقليل أو كثير من الخيال كان التشبيه أروع للنفس وأدعى إلى إعجابها واهتزازها. نعم، التشبيهات الواضحة تكون قد سئمها الناس، يسمعونها كثيرا ولا يرون فيها جدة ولا يرون فيها شيئا يحرك نفوسهم ويثير إعجابهم، لكنه إذا كان قليل الخطور بالبال أو ممتزجا بقليل أو كثير من الخيال كان التشبيه أروع للنفس وأدعى إلى إعجابها واهتزازها. فإن قلت فلان يشبه فلانا في الطول، أو إن الأرض تشبه الكرة في الشكل، أو إن الجزر البريطانية تشبه بلاد اليابان، لم يكن لهذه التشبيهات أثر للبلاغة لظهور المشابهة وعدم احتياج العثور عليها إلى براعة وجهد أدبي ولخلوها من الخيال. وهذا الضرب من التشبيه يقصد به البيان والإيضاح وتقريب الشيء إلى الأفهام، لهذا أكثر ما يدخل في ماذا؟ في الأسلوب الأدبي، الأسلوب العلمي. الأسلوب العلمي التشبيهات التي ترد فيه تكون للبيان والإيضاح وتقريب الأفهام والتقريب للأفهام، وأكثر ما يستعمل في العلوم والفنون. ولكنك تأخذك روعة التشبيه حينما تسمع قول المعري يصف نجما يسرع اللمح في احمرار كما تسرع في اللمح مقلة الغضبان، يسرع اللمح في احمرار كما تسرع في اللمح مقلة الغضبان، فإن تشبيه لمحات النجم وتألقه مع احمرار ضوئه بسرعة لمحة الغضبان من التشبيهات النادرة التي لا تنقاد إلا لأديب. تشبيه لمحات النجم وتشبيه تألق النجم مع احمرار ضوئه بسرعة لمحة الغضبان من التشبيهات النادرة التي لا تنقاد إلا لأديب. ومن ذلك قول الشاعر وكأن النجوم بين دجاها، أي في الليل، سنن لاح بينهن ابتداع. وكأن النجوم بين دجاها، أي نجوم في ظلمة الليل، سنن لاح بينهن ابتداع. هذا تشبيه مفرد أم تمثيل؟ التشبيه المفرد أم تمثيل؟ أصيل تمثيل، لأنه منتزع من متعدد. قال فإن جمال هذا التشبيه جاء من شعورك إيش عندكم؟ من شعورك؟ ما عندي، سقطت ببراعة. فإن جمال هذا التشبيه جاء من شعورك ببراعة الشاعر وحذقه في عقد المشابهة بين حالتين ما كان يخطر بالبال تشابههما. يعني هل هذا الآن يتأتى بسهولة أن ينظر إلى السماء فيرى النجوم المزهرة البيضاء اللامعة في ظلمة الليل فيشبه الليل في ظلمته بالبدع وأضواء النجوم بالسنن فيقول كأن النجوم بين دجاها سنن لاح بينهن ابتداع، يعني تلك المضيئة السنن والمظلمة البدع. قال في عقد المشابهة بين حالتين ما كان يخطر بالبال تشابههما، وهما حالة النجوم في رقعة الليل بحال السنن الدينية الصحيحة متفرقة بين البدع الباطلة. ولهذا التشبيه روعة أخرى جاءت من أن الشاعر تخيل أن السنن مضيئة لماعة وأن البدع مظلمة قاتمة وأن البدع مظلمة قاتمة. هذا تشبيه جميل ما يتأتى يعني لكل أحد، إنما بتروي وإعمال الفكر الأدبي والذهاب في الخيال. قال: ومن أبدع التشبيهات قول المتنبي: بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه. بليت بلا الأطلال، يدعو على نفسه بالبلا معناه أنه يصير باليا. بليت بلا الأطلال، أي كما أن الأطلال بالية، آثار القوم الذين رحلوا عن المكان ربما تبقى آثارهم إلى سنين متطاولة، تبقى آثارا بالية ليس فيها إلا سور مهدم أو بيت، هكذا أيضا ما بقي فيه لا أبواب ولا نوافذ أو المكان الذي كانوا يقدون عليه أو نحو ذلك من الأطلال التي تكون بعد انصراف الناس عن ذلك المكان. فيقول يدعو على نفسه بالبلا كبلا الأطلال إن لم أقف بها، أي بذلك الموضع، وقوف شحيح، وقوف بخيل، ضاع في الترب خاتمه. يعني الآن الكريم أو الغني أو السخي أو الذي عنده إيمان مثلا بأنه ما شاء الله كان ما قدره الله كان، لو فقد شيئا فبحث عنه، يبحث عنه حتى يرى نفسه أنه قد أفرغ جهده في البحث، ما وجده تركه. أما الشحيح ربما ما فارق ذلك المكان وبحث عن ذلك الذي فقده من الخاتم، يبحث عنه بدقة بالغة ويبقى زمانا طويلا جدا أكثر من زمان الأول. فهذا يقول سيبقى في هذه الأماكن ويقف فيها كما لو أن بخيلا ضع خاتمه في الترب فظل يبحث عنه ولا يفارق ذلك المكان. قال: يدعو على نفسه بالبلا والفناء إذا هو لم يقف بالأطلال ليذكر عهد من كانوا بها، ثم أراد أن يصور لك هيئة وقوفه فقال: كما يقف شحيح فقد خاتمه في التراب. من كان يوفق إلى تصوير حال الذاهل المتحير المحزون المطرق برأسه المنتقل من مكان إلى مكان في اضطراب ودهشة بحال شحيح فقد في التراب خاتما ثمينا؟ يعني من كان يوفق مثل هذا التشبيه؟ إلا الأدباء. فهو صور حالته في حال ذهوله وتحيره وحزنه وإطراقه برأسه وانتقاله من هذا المكان إلى ذاك المكان كأنه شحيح يبحث عن ماذا؟ عن خاتم. قال: ولو أردنا أن نورد لك أمثلة من هذا النوع لطال الكلام. هذه هي بلاغة التشبيه من حيث مبلغ طرافته وبعد مرماه، أي بعد المقصد، ومقدار ما فيه من خيال. أما بلاغته من حيث الصورة الكلامية، بعد حيث تأتي جمل اسمية فيرتفع ما بعدها، من حيث الصورة الكلامية التي يوضع فيها فمتفاوتة أيضا، فأقل التشبيهات مرتبة في البلاغة ما ذكرت أركانه جميعها. تقول: زيد كالبدر في الضياء، أركانه جميعها موجودة، لأن بلاغة التشبيه مبنية على ادعاء أن المشبه عين المشبه به، ووجود الأداة ووجه الشبه معا يحولان دون هذا الادعاء. فإذا حذفت الأداة وحدها أو وجه الشبه وحده ارتفعت درجة التشبيه في البلاغة قليلا، لأن حذف أحد هذين يقوي ادعاء اتحاد المشبه والمشبه به بعض التقوية. أما أبلغ أنواع التشبيه فالتشبيه البليغ، لأنه مبني على ادعاء أن المشبه والمشبه به شيء واحد، وهذا قد مضى. قال: هذا وقد جرى العرب والمحدثون. قلنا المحدثون هم الذين جاءوا بعد ماذا؟ بعد عصر الاحتجاج باللغة. وقد جرى العرب والمحدثون أي الجدد الذين أتوا جاءوا المحدث الجديد على تشبيه الجواد بالبحر والمطر والشجاع، وعلى تشبيه الشجاع بالأسد والوجه الحسن بالشمس والقمر، والشهم الماضي في الأمور بالسيف، لأن السيف إذا ضرب به الشيء مضى السيف وقطع. قال: والعالي المنزلة بالنجم، والحليم الرزين بالجبل. هذه الآن يفتح لك مدارك التشبيه إذا أردت أن تشبه. فانظر كيف العرب، كيف كانت العرب تشبه لتحاكي هذه التشبيهات أو تبتكر ما هو مناسب وقريب منها. قال: والحليم الرزين بالجبل، والأماني الكاذبة بالأحلام، والوجه الصبيح أي المنير الواضح بالدينار، والشعر الفاحم أي شديد السواد بالليل، والماء الصافي باللجين الذي هو الفضة، اللجين الفضة، والليل بموج البحر، والجيش بالبحر الزاخر، والخيل بالريح والبرق، والنجوم بالدرر والأزهار، والأسنان بالبرد واللؤلؤ، والسفن بالجبال، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام كالجبال، والجداول بالحيات الملتوية، أنها تكون ملتوية كالحيات، والشيب بالنهار، ولمع السيوف، وغرة الفرس بالهلال. ويشبهون الجبان بالنعامة والذبابة، واللئيم بالثعلب، والطائش بالفراش، فراش لأنه يرى نارا ويقع فيه من غير تفكير ولا تروي، طائش، والذليل بالوتد، الوتد هو الذي تثبت به ماذا؟ الخيمة، يربط حبل إليه فتثبت به الخيمة من أركانها، فالذليل شبه بالوتد لأنه يتسمر مكانه إذا رأى شيئا، لا كأنه وتد في الأرض لا يستطيع الحركة، والقاسية بالحديد والصخر، والبليد بالحمار، والبخيل بالأرض المجدبة. قال: وقد اشتهر رجال من العرب بخلال محمودة فصاروا فيها أعلاما، فجرى التشبيه بهم. يعني هذا الآن الكلام وهذا القطعة هذه التي نأخذها اليوم هي قطعة أدبية لكنها مفيدة في الأدب، في الأدب العربي. وقد اشتهر رجال من العرب بخلال محمودة فصاروا فيها أعلاما، اشتهروا ببعض الخصال المحمودة فصاروا معروفين بها، فجرى التشبيه بهم. فيشبه الوفي بالسموأل، السموأل ابن حيان اليهودي يضرب به المثل في الوفاء، وذلك أنه وضعت عنده أمانة، وكذلك وضع عنده بعض العرب من كبارات العرب وضع عنده بعض يعني أهله، فلما جاء أعداء أولئك الأول ليأخذوا ما وضعه عند السموال أبى وقال وقاتلهم وتحصن ودافع عن تلك عن الأمانة ولم يسلمها إلى أعداء من استأمنه عليها. قال والكريم بحاتم، حاتم الطائي والد عدي بن حاتم الصحابي، وأما حاتم فهلك في الجاهلية. والكريم بحاتم، كانت العرب تضرب المثل بكرم حاتم. والعادل بعمر، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. والحليم بالأحنف، الأحنف بن قيس التميمي. والفصيح بسحبان، سحبان وائل، لا سحبان. والخطيب بقص، وهو قص بن ساعدة الإيادي خطيب العرب قاطبة، يضرب به المثل في البلاغة والحكمة. والشجاع بعمر بن معدي، ابن معدي كرب، بعمر بن معدي كرب. والحكيم بلقمان، والذكي بإياس، إياس بن معاوية أحد دهات وأذكياء العرب وكان قاضيا، وهم بيت اشتهر بالذكاء. قال واشتهر آخرون بصفات ذميمة، ضد الأول، عكس الأول، عندكم؟ قال واشتهر آخرون بصفات ذميمة، فجرى التشبيه بهم. ما الفرق بين الذميم والدميم؟ الذميم والدميم مشتاق سيء الخلقة، يعني الدميم معناه ليس بجميل في مظهره، والذميم المذموم وإن كان جميلا في مظهره لكنه مذموم في طباعه وصفاته وأخلاقه، فالدميم في الخلق والذميم في الخلق. قال واشتهر آخرون بصفات ذميمة فجر التشبيه بهم أيضا. فيشبه العي بباقل، العي يعني الذي هو غبي لا يكاد يبين ولا يكاد يفقه. قال في الحاشية رجل اشتهر بالعي، والعي معناه الجهل وقلة الفهم. اشترى غزالا مرة بأحد عشر درهما فسئل عن ثمنها فمد أصابع كفيه يريد عشرة وأخرج لسانه ليكملها أحد عشر ففر الغزال، فضرب به المثل في العي، إن كان ممسكا بالحبل الذي فيه الغزال، والغزال سريعة الفرار. فلما قيل له بكم اشتريتها؟ شار بأصابعه كلها، هذه عشرة، أخرج لسانه تمم الحادي عشر، فر الغزال. قال والأحمق بهبنقة، هو لقب أبي الودعات يزيد ابن ثروان القيسي، ويضرب به المثل في الحمق. والنادم بالكسعي، ندمت ندامة الكسعي لما رأت عيناه ما كسبت يداه، يعني هذا الكسعي لا ذكر الأسد، ذكره في الحاشية قصة بعض قصته. قال هو غامد بن الحارث، خرج مرة للصيد فأصاب خمسة حمر بخمسة أسهم، وكان يظن كل مرة أنه مخطئ، يرمي ولا يرى سقوط الصيد، وهو قد أصابه وسقط الصيد في الأول والثاني إلى خمسة، فغضب وكسر قوسه، ولما أصبح رأى الحمر مصروعة، أي قد هلكت، يعني ماذا، وقد أصابتها السهام، والأسهم مخضبة بالدم، فندم على كسر قوسه وعض على إبهامه فقطعها، فزاد فوق ندمه ندما. والنادم بالكسعي، والبخيل بمادر، قال لقب رجل من بني هلال اسمه مخارق، وكان مشهورا بالبخل واللؤم. والهجاء بالحطيئة، قال في الحاشية شاعر مخضرم كان هجاء مرا ولم يكد يسلم من لسانه أحد، هجا أمه وأباه ونفسه، وله ديوان شعر، توفي سنة 30، يعني هجا الناس كلهم حتى وصل إلى داره، فهجا من أمر الله عز وجل أن لا يقال لهما أف، وهما الأب والأم، ثم عاد فهجا نفسه. والقاسي بالحجاج، والحجاج بن يوسف الثقفي كان عاملا على العراق وخراسان لعبد الملك بن مروان، ثم للوليد وليد بن عبد الملك من بعده، وهو أحد جبابرة العرب، وله في القتل والعقوبات غرائب لم يسمع بمثلها، توفي بمدينة واسط سنة 97. اختط هذه المدينة وماذا بين البصرة والكوفة، أول من اختطها مدينة واسط هو الحجاج، فصيرها مدينة له. نعم، وقصصه في ذلك في تراجمه مشهورة، ومن ذلك أنه كان ذكر عنه أنه يقول لو أمرت أحدا أن يدخل من هذا الباب ثم عصاني وخرج وأن يخرج من هذا الباب ثم عصاني وخرج من الباب الآخر لرأيت أن جائزا لي أن أضرب عنقه، لأنه خالف الأمر. على كل هذه الجمل أنا تعمدت قراءتها، كنت أستطيع أن أقول لكم اقرأوها، لأنها ليست بشيء يحتاج إلى شرح تدريس، لكن تعمدت قراءتها لأنها البلاغة تحتاج أيضا إلى قراءة جمل أدبية، إلى قراءة جمل أدبية لتنمو عندك الملكة، ويقوى عندك الحس الأدبي عند الحديث أو الكتابة أو الشعر أو نحو ذلك، فتكتسب بإذن الله سبحانه وتعالى من ذلك شيئا يفيدك في هذا المشوار. وأما الكلام على الحقيقة والمجاز فإن شاء الله تعالى نتركها إلى الدرس القادم، نكتفي بهذا القدر. نعم، مادر، أما مارد هذا مارد، لا مارد هذا من الشياطين مشهور بالخبث والإضلال، أما مادر هذا هو المشهور بالبخل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.